الحمد لله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له يجعل من يشاء من عباده غنيا يتقلب في رغد العيش ويضيق على من يشاء من عباده أفرادا وجماعات ودولا وشعوبا كل ذلك وفق حكمته وعدله ومن أعطاه وأجزل له العطاء فذلك من كرمه ومنه وفضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى عظم سلطانه وجلت قدرته وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرة خلق الله جل وعلا وأفضل عباده وأكرمهم عنده صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وذريته الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه وصية الله جل وعلا لعباده هي وصية الله تعالى لأكرم العباد الأنبياء والمرسلين يا أيها النبي اتق الله وهي وصية الله للخلق أجمعين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي وصية الله لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي وصيته للناس أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله إن بلادنا تمر بحالة اقتصادية صعبة وظروف مالية حرجة وهي في هذا ليست بدعا من العالم حولنا ولكن الذي يهمنا بالوجه الأخص والمقام الأول هو ما نعيشه في هذه الأيام والأيام التي قبلها من ضيق في العيش ونقص في الأموال هذا واقع ماثل لا تنكره حكومة ولا دولة ولا يغفل عنه تاجر ولا غني ولا فقير وهو واقع ماثل للناس جميعا ومن خواص شريعتنا الإسلامية أنها شريعة شاملة كاملة لا يمر على المسلم حال ولا حادثة ولا نازلة إلا ولله جل وعلا فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله والعلماء والمشايخ والخطباء والدعاة هم من يستنبطون حكم الله جل وعلا ليسوا معصومين، وإنما حسبهم أن يقول القائل منهم ما يراه صوابا وهو مجتهد في ذلك، وقد يختلفون في تشخيصهم وفي تحليلهم وفي وجهة نظرهم في علاج تلك الأزمات أو تلك النوازل والملمات. المقام لا يتسع لتفاصيل، ولكننا نقول ننظر إلى هذه الحالة نظرة من أو نظرة شرعية، وننظر لها من زاوية الشريعة، ونحللها حسب ما نفهم مما علمنا من حكم الله جل وعلا. أيها المسلمون، العاقل الذي يعلم أن ما نحن فيه عرض لمرض، ما يعيشه المسلمون من أمراض وكوارث وضوائق مالية وظروف صعبة، كل ذلك في الحقيقة ليس هو المرض، ولكنه أعراض لمرض حقيقي. هذه باختصار وجهة نظري في هذه المسألة. وحينئذ نحن أمام واقع ماثل، والناس يختلفون في تشخيص ويختلفون في وضع الحلول لهذه الحالة. فمن الناس من يتحفزون وينتظرون لقيام مظاهرات أسوة بالبلاد العربية حولهم، وهؤلاء كثيرون، ونحن لا نزدري وجهة نظر أحد، ولكننا لا بد أن نقول ما نراه صوابا ونعتقده حقا، لأننا مسؤولون أمام رب العالمين. وها هنا لسنا بصدد الكلام عن الثورات وما تجري، ولكننا بصدد علاقة الثورات التي يقوم بها الشعوب بالضائقة المالية. فهل الثورات والمظاهرات هل هي تحل الأزمة المالية التي يمر بها المسلمون؟ الذي رأيناه سواء في بلادنا أو غيرها من بلاد المسلمين الذي ينجو عن هذه الثورات والمظاهرات هو إراقة الدماء وإثارة الفتن وربما انتهاك الأعراض وتحريق وتدمير الممتلكات وتدمير البنى التحتية وشغل البلد عن النماء والبناء. فهل هذا حل الضائقة والأزمة المالية فضلا عن أهل الفساد الذين يصطادون في الجو العكر وينشطون في الأجواء الآسنة فيعيثون تخريبا وسرقة وفسادا فينتهي الأمر، أو تكون الثمرة من ذلك مزيد من الغلاء والعناء، مزيد من الغلاء والعناء؟ هذه ثمرة الثورات فيما يتعلق بالضائقة المالية. أما ما أراه من علاج لهذه المسائل والتي قلت لك إنها أعراض لأمراض، إنها أعراض لأمراض وليست هي المرض، أولا ضرورة اللجوء إلى الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض، وبيده مماليد الأمور، والأرزاق كلها عند الله جل وعلا، سواء ثار الناس أو أبوا، وسواء قامت الحروب أو لم تقم، فلن تنال نفس إلا ما كتب لها من رزق. فعلاج هذه الضوائق وغيرها من الضائقات التي تمر بالمسلمين هي في اللجوء إلى رب العالمين. اسمع قول الله جل وعلا: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والله يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ويقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. ويقول جل وعلا: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. إذن الله جل جلاله المتفرد بالخلق هو المتفرد بالرزق. ومن هنا كل من أراد أن يحل ضائقة الرزق والكسب والسعي فعليه أن يلجأ إلى الله جل وعلا. الحاكم والمحكوم في ذلك سواء، الأمة كلها والخلق جميعا بعسكرهم وجندهم وجيوشهم وبنوكهم وأموالهم فقراء إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فيا أيها الذي حلت بك ضائقة مالية وأحاط بك الفقر من جوانبك، عليك أن تلجأ إلى الله جل وعلا وأن ترفع يديك، ولا تنسى أن تدعو لسائر المسلمين حكاما ومحكومين. الأمر الثاني مما يكون سببا في حلول هذه الأمور الاستقامة على طاعة الله جل وعلا. كثيرا ما تلوم الشعوب حكامها، والحكام ليس بمنأى عن التقصير، ولكن كثيرا ما ننسى أنفسنا. فمن أسباب الفقر والضوائق البعد عن الله جل وعلا، ومن أسباب رغد العيش والغنى والأمن المالي الاستقامة على طاعة الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشرط الله لا يتخلف، فلو وجد الشرط الأول لوجد المشروط الموعود من رب العالمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فإذا أرادت الحكومات أن يجعل الله جل وعلا لها مخرجا من الضوائق، وأرادت الشعوب أن يجعل الله تعالى لها مخرجا من الفقر والحاجة وغلاء الأسعار، فعليهم بهذه الآية المباركة من كلام رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقرأ قول الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا لو أنهم أقاموا حكم الله. فهل الذين يبحثون عن الأمن السياسي وسلكوا سبيل المظاهرات وخاضوا شهورا وأياما من الانتخابات وكثيرا من الخروج والاحتشاد والاعتصامات في ميادين بلادهم، هل في خاتمة المطاف حصلوا على مرادهم؟ لا أظن المتابع لأحوال المسلمين وأقرب البلاد إلينا لا أظنه إلا أنه يقول: لم يبلغوا مرادهم ولا أظنهم يبلغون. والله هنا يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالغيث الذي ينزل من السماء هو بيد الله وفي السماء رزقكم. والأرض التي تنبت الخيرات إنما تنبته بأمر الله فهو الذي يلقي فيها البركات. لماذا نغفل عن أمثال هذه الأسباب؟ يقول الله جل وعلا ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيها المسلمون، أيضا من الأسباب التي تساعد في حلول هذه الأزمات تعظيم شعائر رب الأرض والسماوات وتقديس أوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده جل وعلا الحاكم والمحكوم في ذلك سواء. يقول الله جل وعلا يمدح نوعا وصنفا من عباده رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذه الخشية كثيرا ما افتقدناها لأنها عليها تنبني التصرفات. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. فخزائن الأرزاق عند الله جل وعلا. فلو عظمنا شعائره ووقفنا عند حدوده وقدسنا أوامره ونواهيه لرزقنا بغير حساب. لا يضرنا حصار غربي ولا مقاطعة أمريكية ولا ظلم ظالم، ولكن كل ذلك من أهم ما نفتقده في أمتنا الإسلامية. أيها المسلمون، من ذلك مما نستجلب به الخيرات والبركات ومما ندفع به الأزمات التوبة والاستغفار والانكسار بين يدي العزيز الغفار. التوبة والانكسار والاستغفار. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من غفر الله له ذنوبه كلها ما تقدم منها وما تأخر يعد له في المجلس الواحد أن يستغفر الله 70 مرة أو 100 مرة. فما لنا ونحن المثقلون بالذنوب والآثام الغافلون عن ذكر الله وطاعته لا نستغفر الله إلا لمانا ولا نتوب إليه إلا قليلا. يقول ربنا جل وعلا حاكيا عن أنبيائه ورسله الذين بعثهم لمعالجة قضايا الناس وأزماتهم ومن جملتها الأزمات المالية، يقول ربنا تبارك وتعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. من نتائج هذا الاستغفار العاجلة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فماذا يريد الناس إذا أنزل الله عليهم السماء مدرارا وأمر الأرض فأخرجت كنوزها وبركاتها وزينها لهم بأنواع الفواكه والثمرات والمحاصيل؟ فماذا يريدون؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا هو الغيث، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا ما قاله نوح الذي أرسله الله لمعالجة أمراض قومه. وكذلك هود صلى الله عليه وسلم يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يا قومي توبوا إلى الله، استغفروا الله ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أيها المسلمون عباد الله، أيضا مما يجب أن نويه عناية فائقة، وهو مما يحل أزماتنا، الحذر الشديد والبعد الأكيد عما يغضب ربنا جل وعلا. فإذا كان الله تعالى هو الرحيم وهو الكريم وهو الجواد وهو الغني، وقد بين لنا الأسباب التي إذا سلكناها رزقنا وبسط لنا الرزق ووهب لنا الأمن، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا، فكذلك هناك أمور إذا ارتكبها المسلمون وإذا اقتحموها محقت بركة الرزق، بل سدت عنهم أبواب الأرزاق. فعلى المسلمين الحذر الشديد عن هذه الأمور. هذا ما سنذكر به في الجزء الثاني من الخطبة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم أيها المسلمون لصالح الأعمال، إن ربنا جواد كريم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يجب أن نحذر معصية الله جل وعلا كبيرها وصغيرها، ويجب أن نتقي الله في السر والعلن، ويجب أن نبتعد عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، فإن الله ليس بينه وبين الناس رحم، وإنما بينه جل وعلا وبين عباده رسالة، والعلاقة بينه وبين عباده عبودية. فالله خلق الناس وهو غني عنهم، فهو لم يخلقهم لحاجة، وإنما خلقهم لحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب أتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. مما يمحق الرزق ويذهب ببركته ويسبب الضوائق المالية ويسد أبواب الرزق ويحيط أو يجعل الفقر يحيط بالفرد والجماعات والحكومات، معصية رب الأرض والسماوات، والتمرد على شريعته، والتنكب لصراطه. قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال ربنا جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فما الذي حدث؟ فأعرضوا. وهذا الإعراض سبب زوال النعم، واستبدلوها بسبب معاصيهم بنعم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هكذا هي نتيجة المعصية. وقد قال رسولنا عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه بعض أهل العلم وهو كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم الزكاة، أي زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وجور السلطان وشدة المرونة. هذه عقوبات عاجبة ولها أسباب ظاهرة. فهل شخصنا حال المسلمين الماثلة أمامنا؟ كما أننا رأينا الضائقة المالية ماثلة وآثارها ظاهرة، هل شخصنا الحال التي عليها المسلمون؟ أقول أيها المسلمون عباد الله، على الحكام مسؤولية عظيمة، وعلى الدعاة والعلماء مسؤولية عظيمة، وعلى الحكماء والعقلاء مسؤولية عظيمة، على الجميع أن يبحثوا عن الداء، وأن ينظروا في الدواء لتخرج البلاد من هذه الضائقة، وحتى لا تنجرف في فتن عمياء. أسأل الله أن يعصمنا وبلادنا من ذلك من أول ما يجب التحذير منه والانتباه له، الشرك بالله جل وعلا. الله خلق عباده وحده، ما خلق معه أحد، فهو المتفرد بالخلق والإيجاد، كان الله ولم يكن شيء معه. فما بال بعض عوام المسلمين يشركون مع رب العالمين عباده المخلوقين. إن قلت هذا تجن على المسلمين، فسأقول: انظر إن شئت ما يفعله العوام في زيارات المقابر أيام الجمعة وأيام الأعياد، وقد شهدت ذلك بأم عيني مرات وكرات. يأتي عوام المسلمين يفسدون القبور والمزارات، ويقدمون لها النزور والقربات، ويقفون عند العتبات وترتفع منهم الدعوات لهؤلاء الأموات. فما ظننا برب الأرض والسماوات؟ من عوام المسلمين من يتبرك بجدار القبر، ويتمسح بترابه، وينادي الميت من دون الله جل وعلا. هذا من أظهر مظاهر الشرك بالله جل وعلا. وعلى الحاكم وولي الأمر أن يزيل المظاهر التي تكون ذريعة للشرك لله جل وعلا. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد فيها 360 صنما، فأخذ يكسرها واحدا واحدا ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإن قلت هذه أصنام، قلت كل ما كان وسيلة لإيقاع الشرك بالله والتعلق لغير الله فهو في حكمها. ومن هذا الباب منع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الرسالة زيارة القبور حتى لا يفتتن الناس، وقال في آخر حياته: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها تذكركم الآخرة. ومن ذلك أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى أن لا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، أي جعله أسوة بالقبور لا يرتفع إلا شبرا بمقدار ما يعرف أنه قبر، سدا لذريعة الشرك وحماية لجلال التوحيد. هذا من واجبات الحاكم وفقه الله. الحاكم متى ما أطاع الله جل وعلا ومتى ما قام شرع الله في العباد نصره الله ووفقه وسدده وجعل مقامه في أعلى الدرجات. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة المسؤولية في حق كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من وليته من أمر أمتي أمرا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن وليته أمرا فرفق بهم فارفق بهم. فمن أراد الرفق فسبيله واضح، ولا أظن حاكما مسلما يريد الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسترعيه الله رعية ثم يموت حين يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. أيها المسلمون، متى ما ظهر من الحاكم ظلم أو جور فإنه يطاع في المعروف ولا يثار عليه ولا يخرج عليه، بعيدا عن الحزبيات الضيقة والانتماءات السياسية، وإنما بيانا مجردا لما نفقهه من حكم الله جل وعلا واستشعارا بالمسؤولية المطلقة أمام ربنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الحكام الظلمة، يقول: ستكون عليكم أثرا، أي حكام يستأثرون بالمال. وذكر أنواعا منها، من أصناف الحكام الذين ذكرهم مما يضر على المسلمين: يهتدون بغير هدي ويستدلون بغير سنة، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ونختم الكلام بالتعليق على كلمتين وردتا في هذا الحديث الأخير. الأولى: أن الصلاة لها فائدتان عظيمتان للحاكم فوق الفائدة العظمى التي هي ثواب الصلاة. الفائدة الأولى أنها سبب من أسباب بسط الرزق في البلاد ونشر الخير على العباد. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فرتب ربنا جل وعلا الرزق المدرار والخير الوفير على إقامته للصلاة وأمر الناس بها، فهذا من ثمرات إقامة الحاكم للصلاة عاجلا. الثمرة الثانية أن الصلاة عاصمة ومانعة من الخروج عليه. أفلا ننابذهم بالسيوف؟ لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. التعليق الأخير أن قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذه الرؤية ليست لعوام الناس ولا لصغار الطلبة، وإنما هي لأهل العلم بهذه الشريعة. ولذا فعلى أهل العلم بالشريعة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الحاكم وفي المحكومين، وأن يبذلوا النصح لولي الأمر على الوجه المقبول الذي كان عليه العلماء الصالحون. ينصح الحاكم بما يناسب مقامه وبما يجعله قادرا لهذه النصيحة، كما أرسل لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم: أيها المسلمون، اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله، الإكثار من الدعاء، فإن الله جل وعلا هو الواحد الأحد المتفرد سبحانه وتعالى، فإياه نعبد وإياه نستعين وعليه نتوكل، ونسأله وحده أن يعصم بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء، اللهم أبعد عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم فرج كربتهم، اللهم ادفع عنهم الشر، اللهم يا ربنا ادفع عن أعراضهم ودمائهم وأرواحهم، أرحمهم يا رب العالمين. اللهم انصر كل من نصر هذا الدين، اللهم انصر كل من نصر هذا الدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، إنك قوي سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على أكرم المرسلين والأنبياء.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.